أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام وردد إلينا سلامه. من الكمالات القدرة. القدرة ما نجده في أنفسنا هو الاستيلاء والسلطنة على طرفي الفعل والترك. يعني إذا كان الإنسان مستوليا على فعل شيء، وكان مستوليا أيضا على ترك ذلك الشيء، كان زمام الفعل والترك بيده، لم يكن إما الفعل ضروري علي أو الترك. لا ضرورة لا في الفعل ولا في الترك، هنا نسميه بالقدرة. مثلا حركة اليد الاختيارية، أنا لي أن أحرك يدي ولي أن لا أحرك يدي، فهنا يقال أنا قادر على تحريك اليد. أساسا إذا كان هنالك اضطرار لأحد الطرفين، إما للفعل وإما للترك، هنا لا يقال أنه قادر، ولا يقال أن هناك توجد قدرة. القدرة استيلاء سلطنة على الفعل والترك. هنالك لفظ آخر يسمى بالقوة. القوة قد يستخدم فيما إذا كان شيء متمكن، يعني أن فعل مثلا هو متمكن من الفعل ولكن غير متمكن من الترك، في مقابل الضعف. القوة في مقابل الضعف، مثلا تقول أن هذا الجدار يقوى على حمل السقف. الجدار يقوى يعني لا أنه قادر بمعنى أنه له أن يحمل وله أن لا يحمل، لا، هذا جدار قوي وهذا جدار ضعيف. هنا القوة في مقابل الضعف، إذن لابد أن نفرق بينهما. عندنا قدرة في مقابل العاجز، هذا لا يكون إلا بعد الاستيلاء على طرفي الفعل، يعني على الفعل والترك. أنا قادر على رفع هذا الإناء. كي متى يقال أنا قادر؟ حينما أكون قادرا على عدم رفعه، حينما أكون متمكنا من الرفع وعدمه. متى يقال أنا قادر على تحريك اليد؟ حينما أكون متمكنا من الفعل وترك الفعل. وأما إذا لم يكن متمكن من الترك، هذا إذا يقال قوة، قوي، لا يقال قادر في مقابل الضعف. هذا مثلا هذه الخشبة قوية، خشبة قوية، خشبة قوية يعني تتمكن من حمل هذا الشيء الثقيل، ولكن لا يقال أنه قادر على حمل هذا الشيء الثقيل، لا يقال أنه قادر. القادر إنما كمال وجودي، نور وجودي، يقال للأحياء جمادات، لا يقال قادر وغير قادر، لا يقال أنه قادر وغير قادر.
الأجهزة الآن اللي تتحرك
نفس الشيء.
أيضا لها مثلا أن تتحرك يعني بآلة ولها القدرة على الحمل ولها
قدرة. هذه قوة مو قدرة، لأن الآلة إنما تتحرك بشي اسمه ببرمجة وكنترول الحي، الإنسان الحي. مثلا آلة جر الأثقال الرافعة، رافعة الأثقال، يقال هذه الرافعة قوية على حمل هذا الحمل الثقيل، قوية ليست ضعيفة، ولكن لا يقال أنها قادرة إلا بالتسامح. من هنا إذا صاحب الرافعة جعلها تشتغل لرفع شيء ثقيل لا يتمكن من تركها، يعني الرافعة، لأن ليس لها حياة ولا شعور. التمكن من الفعل والترك بعد العلم والشعور والحياة، هي آلة مثل منشار في يد النجار. المنشار يقال قوية في مقابل ضعيف، منشار قوي منشار ضعيف، نعم. وأما أن القدرة، لا، ما يقال أن منشار له قدرة، قدرة أي سلطنة على الفعل والترك، لا، هذا النجار له القدرة، يعني له أن يفعل له أن يترك. هذا ما نجده بأنفسنا، أن القدرة كمال وجودي، وهو الاستيلاء على طرفي الفعل والترك. يعني إذا كان الفعل ضروري أنت لست قادرا، إذا كان الترك ضروري لست قادرا. المنشار إذا النجار أورد عليه إرادته فهو يمتنع عنه الترك، لا بد أن ينشر، أو رافعة الأثقال لا بد، أو حتى الأجهزة الإلكترونية مثلا الحاسبات مثلا، إذا واحد مبرمجها فهو لا يتمكن من ترك ما برمجه المبرمج مثلا. وإذا النجار ترك النشر بالمنشار فهذا لا يتمكن من الفعل، فلذا لا يقال أنه قادر. القدرة هي بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، يقول وهي كمال فوق القوة، وإن كان قد يطلق لفظها عليه مسامحة، يقول هذه قادرة تقدر، هذه الرافعة تقدر على رفع التقدر، هذا عناية. فإن المنصرف من القوة هو التمكن من فعل الشيء ويقابله الضعف، ومن القدرة التمكن من فعل الشيء وتركه ويقابله العاجز. يقال للجدار مثلا أنه يقوى على حمل السقف، ولا يقال يقدر عليه إلا تنزيلا. هذا لحد الآن إلى هنا لعل واضح، لا غبار عليه. تنبيه الآخر في نسبة القدرة بذواتنا، بعدما عرفنا أن القدرة كمال نور كمال، فما هي النسبة بين القدرة وبين أنفسنا؟ نقول تمهيدا لبيان نسبة القدرة إلى أنفسنا، نستذكر ما مر في بحث العلم. قلنا نحن نجد أننا نعلم بعض الأشياء، لنا العلم، لا يمكن إنكار العلم، لأن إنكار العلم دليل على الإقرار به. حينما واحد ينكر وجود العلم يقال كيف أنكرت وجود العلم؟ هل عرفت أنه لا يوجد علم فأنكرته؟ إذا يقول نعم فقد اعترف بالعلم، إذا يقول لا يقال كيف أنكرته، وحتى إذا يقول لا يقول كيف عرفت أنك لا يوجد عندك علم؟ لأن الحكم سواء بالوجود أو بالعدم يحتاج إلى العلم، حتى الحكم بالشك ترددهم يحتاج إلى علم. كيف تعرف أنك شاك؟ من قال لك شاك أنت؟ تعرف الفرق بين الشك واليقين فتقول أنت شاك لست متيقن؟ لا يمكن فرار من نور العلم. لكن نور العلم هل هو متحد مع ذواتنا، مع أنفسنا؟ نحن ذواتنا عين النور، ذواتنا عين الظهور، عين العلم. قلنا لا. لماذا؟ لأن أنفسنا تنفك وتنحاز ويسلب عنها نور العلم في بدء الولادة. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. في الكبر ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. في المنام، في السهو، في الغفلة، في الجهل، في هذه الحالات أنفسنا موجودة ولكن العلم غير موجود. الانفكاك بين شيئين دليل على التغاير بينهما، هذا واضح، لأن سلب ذاتيات الشيء عن الشيء محال. إذن ليس من ذاتيات أنفسنا نور العلم، فإذن كيف نعلم؟ كيف نشعر؟ أنا أشوف أنا حالتين عندي، حالة أنا موجود، نفسي موجود، ما يسمى يعبر عنه بأنا موجود، وهذا المعلوم هم موجود ولكن لا يوجد علم. حالة ثانية أنا موجود وهذا المعلوم موجود ويوجد العلم. إذن هناك شيء ثالث غيري، يعني ليس العلم فقط وفقط يكفي فيه وجودي أنا ووجود المعلوم، بل ولا حتى اتحادهما. في المناقشة في العلم الحضوري قلت الجلسة الماضية، نفسي متحدة مع نفسي ولكن قد لا أشعر حتى بنفسي. مو قد، دائما الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه. مجرد اتحاد شيئين لا يوجب علم. كيف في حالتين، حالة أنا غافل عن نفسي وحالة ثانية أنا ملتفت إلى نفسي؟ إذن الالتفات العلم ليس بالنفس، النفس فاقدة بذاتها لنفسها، يعني لا تعلم النفس النفس بالنفس، إنما النفس تعلم النفس بنور العلم الذي هو خارج عن حقيقة ذاته. وهذا واضح، لأنه لو كان شيء ذاتيه النور لا يمكن ذاتيه الظهور، ذاتيه الكشف، ذاتيه العلم، لا يمكن سلب الذاتيات عن الذات. إذن نور العلم خارج عن حقيقة ذاتك، تارة تجده فتعلم، تارة تفقده فلا تعلم، تتعلم بشيء آخر غير ذاتك، ذاتك ليس عين نور العلم. وحينما تعلم بدون ما يحصل تغير في نور العلم، نور العلم ما يتغير، أنت تتغير، نور العلم ثابت مقدس في وعائه، أنت تتغير بنور العلم. أنت كنت جاهلا تصير عالما، وأن نور العلم ما يتبعض قسم منه يأتي إليك مثلا، لا، هو في سوقه موجود، أنت تتغير. الآن نور الشمس موجود، إذا أنت كشفت هذه البردة أو هذه فتحت المنافذ تصير هذا الغرفة منورة، سددتها ظلمانية، النور ما تغير، هذه الغرفة تغيرت. هناما نرى حالتين، حالة ظلمة الغرفة ونور الغرفة، نعلم أن النور ليس ذاتي الغرفة. هناما نرى نفس الإنسان، نرى أنفسنا تارة منورة تارة ظلمانية، إذا النور ليس ذاتي الإنسان، من نور خارج عن ذات الإنسان. هذا ما نجده في نور العلم. القدرة أيضا كذلك، يعني شنو؟ يعني أنا أجد من نفسي تارة قادر تارة غير قادر. بالنسبة إلى شيء عندي قدرة، بالنسبة إلى شيء ما عندي قدرة. لو كانت القدرة من ذاتيات النفس لا معنى لسلبه عن النفس. كيف يسلب عن الذات ما هو ذاتي للذات؟ كلما نعمره ننكسه في الخلق. كان قادرا بطلا شابا قويا قادرا، يقع طريح الفراش لا يقدر على رفع يده ولا رجليه، أو يمرض يعتال علة يقع طريح الفراش. إذن أين ذهبت القدرة؟ لو كانت القدرة عين ذاتك أين ذهبت؟ من هنا تعرف أن القدرة مو عين ذاتك، أنت ذاتك ذاتيه العاجز القدرة بالغير، صرت قادرا بشيء آخر مو ذاتي، ليس ذاتيك. كمال خارج عن حقيقة ذات الإنسان، الإنسان يستضيء. هذا هم لعل واضح. فلذا إذا في شيء واحد أو في زمان واحد أو بالنسبة إلى شيء أو في حال سلبت القدرة عن الإنسان أو عن شيء، يعرف أن القدرة ليست ذاتية لذلك الشيء، لأن الذاتية لا تنفك عن الذات. من هنا نقول إن الله على كل شيء قدير، لا يمكن سلب القدرة عن الله ولو بالنسبة إلى شيء. تقول الله قادر لمليارات مليارات مليارات الأشياء، بس شيء واحد ما يقدر عليه. لا، إذا سلبت القدرة عنه ولو في شيء واحد، ولو في زمان واحد، ولو بسيط جدا، هذا يدلك على أن قدرته في سائر الموارد أيضا مو بذاته، بالغير، يصير فقير، يصير محتاج. بالنسبة لأنفسنا، حينما نجد عجزنا عن كثير من الأمور وفي كثير من الأحيان نحن عاجزون، حينما نجد عجزنا نعترف بأن قدرتنا فيما كنا قادرين ليست بذواتنا. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. أقوم يحتاج إلى قدرة على القيام، أقعد يحتاج إلى قدرة على القعود، لكن هذه القدرة من الله. لماذا من الله؟ لأن لو كان بالذات لا معنى لسلب القدرة عن الذات، انفكاك الذاتيات عن الذات مستحيل. جيد، هذا هم لحد الآن واضح. إذن نور العلم والقدرة كلاهما كمالان وجوديان خارجان عن حقيقة ذات الإنسان. الأمر الآخر، الأمر الثالث لعله، ما هي النسبة بين العلم والقدرة؟ هذا هم فرد بحث. القدرة شيء والعلم شيء آخر، كمالان متباينان أم هما شيء واحد؟ التفتوا، نحن في المسألة الأولى قلنا نور العلم خارج عن ذواتنا، المسألة الثانية قلنا القدرة أيضا خارجة عن ذواتنا، المسألة الثالثة ما هي النسبة بين العلم والقدرة؟ البعض يرى أن القدرة حقيقتها من حقيقة العلم، حقيقة القدرة بحقيقة العلم. العلم إذا اشتد يسبب لك السلطنة والتمكن من الفعل والترك. هذا يدعم هذا القول ظواهر بعض الأدلة، مثلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. حينما طلب سليمان عرش بلقيس عفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لكن قال الذي عنده علم من الكتاب، القرآن الواسف مشعر بالعلية. تمكن آصف بن برخيام من قدرته على المجيء بعرش بلقيس في أقل من طرفة عين إنما حصل لعلمه، علم من الكتاب. من هنا قدرة الإنسان أزيد من قدرة الحيوانات. مثلا هذا السبع تراه يعني له مخالب أو له عضلات، ليس عندك مثل عضلاته، لكن أنت عندك عقل وعلم تسيطر عليه. القدرة بالعلم، كل ما كان الإنسان أعلم يكون أقدر. هذا بعد لعل الآن في العالم شوية وصلوا إلى هذا الأمر، أن القدرة ليست بالعضلات ولا بمثلا القدرة بالعلم، القدرة بالعلم. لأجل هذا الدول الاستعمار يمنعون سائر الدول من أن يترقوا في العلم، لأن كل ما صار العلم أكثر صارت السيطرة أكثر، القدرة أكثر. من هنا استظهر البعض أن العلم والقدرة من سنخ واحد، أو أن القدرة كمال نور العلم، كمال نور العلم. وهو الآن يعني إنسان لعل هذا استظهارهم لا بأس به، أنت تقول أنا غير قادر على هذا الفعل، لكن إذا تتعلم ستقدر عليه، تعرف طريقة ستقدر عليه، ستقدر بعدما تتعلم. النجار كيف صنع هذه المكتبة الجميلة؟ أنا ما أقدر عليه. تتعلم فتقدر، بالعلم يحصل لك القدرة، العلم يولد القدرة. عموما هذا هم بحث، هذا هم المسألة الثالثة. مسألة رابعة، فرق قدرتنا عن قدرة الله جل وعلا. ما هو الفرق بين قدرة المخلوق وقدرة الخالق؟ الفرق في نقطة واحدة، وهي أن قدرة المخلوق بالغير وقدرة الخالق بالذات، هذا هو تمام الفرق. شوية نحلل هذا الفرق وهذا الفارق. في المخلوق قلنا القدرة ليست عين ذاته، ليست القدرة متحدة مع ذاته، بدليل الانفكاك، بدليل السلب، بدليل عروض العجز عليه، بدليل مقهوريته، بدليل محدوديته. المقهور، مقهور يعني ماذا؟ يعني قدرته محدودة بحد معين، إذا محدودة إذن ليست ذاته عين القدرة، فذاته غير متحدة مع القدرة. الله جل وعلا لا يمكن أن يكون كذلك، ما يمكن أن يكون الله ذاته فاقدا للقدرة والقدرة من خارج، لأن يستلزم التركيب في الذات، والتركيب من صفات العاجز الفقير. هذا أحد تقريبا إحدى البراهين على ذاتية صفاته مع ذاته، اتحاد الصفات الذات مع الذات، العلم والقدرة متحدتان مع الذات. لأن يقال هكذا يستدل، يقال التركيب يعني إذا كان الله شيء والقدرة شيء آخر ليس هو عين القدرة، فيستلزم أن يكون له مركبا من ذات وقدرة. جيد، التركيب يعني انضمام، الانضمام صفة الحادث، الانضمام صفة الحادث. لماذا؟ لإمكان زواله، يعني انضمام يمكن أن لا يكون انضمام، غير الذاتي يمكن سلبه عن الذات ولو ما سلبه، العرضي الشيء العرضي يمكن أن يسلب عن الذات ولو لم يسلب عنه أبدا، ولكن إذا أمكن سلبه يعني ليس ذاتي. إذن انضمام، الانضمام صفة الاحتياج، صفة الحدوث. جيد، إذا كان هذا الانضمام يعني التركيب، التركيب الذي هو صفة الحادث، التركيب الذي صفة الاحتياج، إذا كان هذا التركيب ملازم للذات فالذات هم يصير حادث، لأن ما يمكن أن يكون الذات ملازما لشيء بالتلازم الذاتي، يعني بأن يكون ذلك الشيء داخل في ذاته، يعني ذاته مركب ولا يكون هو مركب. إذا كانت الصفة الذاتية صفة حدوث، فالموصوف أيضا يصير حادث، ما يمكن أن يتصف القديم بصفة الحادث. ما يمكن هذا، ما يمكن أن يوصف القديم بصفة الحدوث. إذا التركيب صفة الحدوث لأن إمكان رفع الانضمام، إذا اتصف الخالق بهذه الصفة فهو هم يصير حادث، يصير ضعيف، لا يمكن أن يكون حادثا. خب إذا صار هكذا نسأل عن علة هذا الانضمام، ما الذي أوجب هذا الانضمام؟ إذا ذاك العلة أيضا مركبة نسأل عن علة انضمام العلة، إذا بسيطة هو اللي هو يصير قديم ويصير إله. لابد أن يكون الله جل وعلا الذي هو مبدأ، الذي هو قيوم، أن يكون بسيطا، لأن إذا كان مركبا، المركب صفة احتياج، صفة ضعف، صفة انضمام، يحتاج إلى مركب، لا يمكن أن يكون قديم. إذن القدرة والعلم وسائر الكمالات ليس الله جل وعلا شيئا مركبا من ذات وصفة. فلذا قال أميرون عليه السلام: من وصفه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد عدده، ومن عدده فقد أشرك به. من وصفه لشهادة كل موصوف أنه غير صفة، وكل صفة أنه غير موصوف. يعني إذا كانت الصفة والموصوف حقيقتان متمايزتان، تركيب الصفة والموصوف يلازم التعدد، يلازم المحدودية، يلازم الضعف. فلذا يقال صفات الذات، حتى هذا التعبير هم تسامحي، أصلا الصفة لا يقال إلا لما كان غير الذات. ذاتي الذات ما يقال له صفة الذات، هو ذات، هو هو، ليس شيء آخر. لشهادة كل صفة أنها غير موصوف. مثلا تقول بلا تشبيه: الخشب صفته أن يكون خشبا، ما يقال صفة الخشب كونه خشبا، خشبية الخشب ليس صفة الخشب، وذاتيه، ذاتي الخشبية مثلا، ولو أن هذه مو ذاتية، من باب تقريب للذهن. الشيء الذي هو ذاتي أصلا ليس تعدد، لا يقال هذا صفة لذاك، هناما قلت هذه صفة لهذا، يعني هناك تعدد، يصير تركيب، يصير انضمام، يصير حدوث. من هنا البعض يقول صفات الذات، ترى هذا التعبير ما موجود في الأحاديث، هذا في تعبير المتكلمين. فالتعبير الصحيح نقول كمالات الذات مثلا، يعني صفة حسب ما وضع له في اللغة مغاير للموصوف ولو اعتبارا، والتركيب حتى التركيب الاعتباري في الله خلف كونه إلها، لا يمكن أن يكون إلها، هذا غير كمال الذات. عموما لا نقاش في الاصطلاح، المطلب واضح إن شاء الله، أن تركيب الله من صفة وموصوف يناقض كونه إلها، يناقض كونه مفزعا لكل المخلوقات، لأن هو يصير بعد لابد أن يفزع إلى شيء آخر، لأن عنده صفة، والصفة صفة حدوث، وهو هم ملازم لصفة الحدوث، فيحتاج إلى حادث، يحتاج إلى مركب، يحتاج إلى مغني، فهو يفزع إلى الغير، فليس هو مفزع، لأن الله هنا مفزع، أحد معاني الله، فليس هو مفزع الخلق، بل هو يفزع إلى شيء آخر، وذاك الشيء الآخر يكون هو الله، إذا كان هو بسيطا طبعا، إذا كان مركب بعد هم حتى نصل للبسيط. هذا هو الفرق بين علمنا وعلم الله، قدرتنا وقدرة الله. نحن ذات مركب، ذواتنا مركبة من صفة وموصوف، صفة ذاتي غير صفة العلم، صفة العلم شيء عرض على الذات، صفة القدرة عرض على الذات، ليس عين الذات، عين ذاتي أنا. من هنا أحتاج إلى من؟ إلى من يعطيني، يفيض إلي، يمدني بالعلم، بالقدرة، إلى آخره، لأجل أنه مركب، تركيب صار. مهما جاء التركيب يكون ضعف ويكون فقر ويكون عجز. أن هذه الغرفة مركب من الغرفة والنور، ونور الغرفة ليس عين ذات الغرفة، ولأجل هذا يحتاج إلى في كونه نورانيا محتاج، كذلك أنفسنا. هذا هو الفارق بين علمنا وعلم الله وقدرتنا وقدرة الله، وهذا يسبب تباين مولانا الجليل. هذا الفارق يجعل بينهما مباينة، مباينة في الذات، يعني ذات جاهل مع ذات عالم، ذات فقير وذات غني، ما يمكن أن يشتركان في الذات أبدا. لماذا ما يمكن يشتركان في الذات؟ يعني بعبارة أخرى، هذا المخلوق إذا أزلت عنه جميع قيوده وحدوده لا يمكن أن ينطبق على الله، حتى لو أزلت عنه جميع قيوده، في ماكو مشاركة في السنخ أبدا. ليش؟ أزيل القيود عنه، مو بالنقائص، أزيل عنه النقائص والحدود عنه. سؤال، أن إذا أزلت عنه الحدود والنقائص، من نقائص المخلوق أنه بالغير، هذا ضعف فيه، أنه مركب. من نقائص المخلوق أنه وجود بالغير، علم بالغير، بالغير يهم تزيل عنه، يزال، إذا زالت لا يبقى شيء بعد، بحث ينعدم، لأن هو كائن بالغير أصلا، بالغيرية ذاتي في المخلوق. إذا الذاتي، سلب الذاتيات عن الذات يعني إعدام الذات، سلب ذاتيات شيء عن الذات عبارة أخرى عن إعدامه. فإذا أزلت عنه قيوده أصلا هو شيء قائم بالتقيد، بالقيد، يعني بالغيرية. إذا أزلت عنه هذا القيد لا يبقى شيء، لأن ذاتيه أن يكون بالغير. بالغيرية ليست صفة عارضة على المخلوق، هذا هو المهم. القائل بالسنخية يجعل بالغيرية صفة عارضة طارئة على الإنسان، على المخلوق، ليس ذاتي له. وإلا إذا كان بالغيرية ذاتي للمخلوق، فأنت إذا سلبت هذا القيد يعني سلبت ذاته، لا يبقى شيء حتى يتحد مع الله، حتى يكون أصل سنخ الله مع سنخ هذه متحد أبدا. تباين مباين لما أحدثه في الصفات، إن الله خلو من خلقه، خلقه خلو منه، كل ما في المخلوق لا يوجد في خالقه، لأن المخلوق كل ما فيه صفة ضعف. لماذا صفة ضعف؟ المخلوق ليس له قدرة، قدرة المخلوق ضعف. يعني شنو؟ تناقض؟ تقول لا، ما أقول تناقض، قدرة المخلوق يعني شنو؟ قدرة بالغير، يعني في كونه قادرا محتاج للغير، صح لو لا؟ بحول الله أقوم، مو بحول ذاتي، ففي كونه صاحب حول، صاحب قوة، صاحب قدرة أحتاج، فقدرته عين فقره إلى الغير، ليس في صفة كمال مخلوق. فأي صفة كمال تتصور في المخلوق اللي يكون قائم بالذات حتى يكون الله مشترك معه في هذه الصفة؟ فإذا تنزيه، فإذا ماكو أي تشابه بين ليس كمثله شيء، منزه عن كل ما أحدثه. عن العيون بسنده عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال: قلت للرضا عليه السلام: خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ قال: لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، يعني بقدرة زاد على ذاته، هو شيء قدرة، شيء خلقه بالاستعانة بالقدرة. لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره، وجعلتها آلة له، بها خلق الأشياء، وهذا الشرك. بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة، يعني القدرة ليست شيء، صفة غير ذاته، ليست صفة غير ذاته، ذاته هو عين القدرة. هنا في الترك تنبيه، هذا الإشكال قد يورد من بعض يعني ملحدين أو غير الملحدين. الله قادر على كل شيء، نعم الله قادر على أن يدخل الدنيا في بيضة بحيث ما يصغر الدنيا ولا يكبر البيضة. الله قادر على جمع بين النقيضين، يقدر أن مثلا يجعل الجزء أعظم من الكل، أو لا؟ هذه الأسئلة. جوابا هذه الأسئلة أنه لا، ما نقول لا يقدر، هذا لا يكون. لماذا؟ لأن القدرة تتعلق بشيء ممكن، هذا ليس نقصا في القدرة، ليس عجزا في القدرة، لأن هذا محال. القدرة يعني إذا صارت قدرة أكثر بعد يقدر على هذا؟ كلا. مثلا الآن 2 زائد 2 يصير 4، زين، هل عندك علم أن تجعل 2 زائد 2 5؟ عندك علم؟ لا، إذن أنت جاهل. لا عمي، هذا ما يصير. يعني إذا أصير أعلم بعد أقدر أسوي 2 زائد 2 5؟ لا، هذا ما يمكن، هذا مستحيل. وهذا يرجع إلى أن المحال يعني لا شيء، يعني أصلا لا يمكن إيجاده، فهذا ليس نقصا في القدرة. هذا الجواب اللي موجود هو جواب من الأهل البيت عليهم السلام. هذا السؤال وردت في أسئلة عن الرواة، سألوا أئمتنا هل الله جل وعلا سأل أمير المؤمنين ابن أذين عن أبي عبد الله قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال إن الله لا ينسب إلى العاجز، والذي سألتني لا يكون، لأن القدرة لا تتعلق بالمحالات. في عندنا روايتين جوابين آخرين نفس هذا السؤال، جوابين آخرين نفس السؤال. الإمام في هذين الروايتين الأخريتين ورّى يعني شنو؟ يعني عدل عن سؤال السائل إلى شيء آخر. تورية موجود في رواية أئمتنا. لأن يجيني صبي، يجيني طفل يقول لي الله يقدر أن يجعل الدنيا في بيضة وبحيث ما يصغر الدنيا ولا يكبر البيضة، إذا أقول له هذا لا يكون، ما يعرف هذا، يقول أن الله عاجز، فش أسوي؟ هذه من أساليب أهل البيت عليهم السلام، ولا بد لنا أن ننهج هذا النهج التورية في الكلام. إذا ترى هذا الشخص ما يستعد، فبدل ما تعطيه الجواب الذي هو يريده، أعطيه جواب آخر هو يقنع ويروح. مثلا الإمام قال للراوي انظر بعينك ماذا ترى؟ قال أرى الجبال، أرى مثلا الأرض. قال بماذا ترى؟ قال بعدسة العين. قال شوف، الله جعل كل هذه الجبال في عدسة عينك، لا صغر الجبل ولا كبر العين. هذا في الحقيقة عدول عن السؤال، ما جوع ما في يعني دخل في العين، إنما هو تصوير صورة هذا الجبل، وليس الجبل دخل. هو يسأل أن نفس الدنيا يدخل، لكن هو بالتالي هكذا هذا على قدر فهمه. الإمام أجابه عن شيء ممكن وسكت عن ذلك. في بعض الأجوبة الإمام عليه السلام قال نعم، بأن يصغر الدنيا بحجم البيض أو يكبر البيض مثلا، هذا يمكن. فهذان الجوابان لعل إما كان الطرف الآخر معاندا يريد يتشبث بهذا القول على إثبات العجز لله، أو لأن فهمه لم يكن يعني لم يتسع لفهم هذه الحقيقة بأن القدرة لا تتعلق بالمحالات. هذا هم لعل واضح. تنبيه الآخر الذي بعد ندخل فيه في بحث مع الفلاسفة مع طويلة الذيل، القدرة كمال وجودي نجده في أنفسنا، ولا بد من إثبات هذا الكمال في الخالق بلا نهاية. أنا أجد من نفسي هناك فرق بين حركة يدي وبين حركة النبض، حركة القلب، بين حركة يد المرتعش ويد المختار، هذا هي قدرة. الآن أنا قادر لبعض الأفعال وغير قادر بالنسبة لبعض الأفعال، هذه القدرة لا بد من إثباتها لله بلا حد ولا نهاية. إذن هذه نقطة ثانية في الفارق بين قدرة المخلوق وقدرة الخالق. الفارق الأول أنه بالذات هذا بالغير. الفارق الثاني أن قدرة المخلوق محدود، قدرة الخالق لا محدود، لا حد لقدرة الخالق. هذا هم لأجل أنه ذاتيه القدرة، لأجل أن لا حد لذاته، وكل ما اتحد مع ذاته أيضا لا حد له. هذه القدرة لا بد من إثباته لله. هذا كمال لا يمكن أن يكون الله جل وعلا فاقدا لهذا الكمال، نقص فيه يصير. أنا قادر على رفع هذا وعلى عدم رفعه، كيف الله لا يقدر عليه وعلى أمثاله؟ القدرة بالمعنى المذكور كمال وجودي نجده في بعض الأحيان بالنسبة إلى بعض الأفعال، فلا بد من إثباتها بلا حد في الحق المتعالي بالنسبة إلى جميع الأفعال، طبعا أفعال الممكنة، كما هو المصرح به في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. في مقابل الاضطرار إلى أحد طرفي الفعل والترك الذي هو نقص وعجز ومهدودية، مولانا الجليل إذا حصل الاضطرار إلى الفعل أنت عاجز، إذا حصل الاضطرار إلى الترك أنت عاجز. الاضطرار إلى الفعل أو إلى الترك إذا كان لابد من الفعل لا يمكنك الترك، إذن لست مستوليا على الفعل والترك، لست قادرا. وإذا كان الترك متحتم عليك مثل منشار، منشار الآن إما الفعل متحتم عليه أو الترك، هذا ليس قادر، منشار ليس قادر، لأن يعني إذا كان بيد النجار ضروري الفعل، وإذا كان مو بيد النجار ضروري الترك، هذا عجز. لا يمكن أن يكون الله جل وعلا صدور الفعل عنه ضروري أو ترك الفعل ضروري. يداه مبسوطتان يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، إن يشاء يعذبكم ويأتي بخلق جديد، يذهبكم عفوا، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ليس متحتم عليه لا الفعل ولا الترك. إذا قلت في الله جل وعلا ضرورة للفعل بأي سبب أو ضرورة للترك، صار إنكار القدرة، هذا عجز نقص يجب تنزيهه عن هذا النقص. كما أنت في نفسك إذا أنت إذا اضطررت مثل يد المرتعش هو مضطر للفعل، فهذا ما يقال أنه قادر، هذا نقص فيه. أن يكون فعل الله مثل حركة يد المرتعش نقص فيه، عجز. وكذلك إذا كان مضطر للترك فلابد. إذا عرفت بأن الإنسان فيه هذا الكمال الوجودي لابد من إثبات هذا الكمال في الله بما لا حد له، هذا الذي نجده بالوجدان، وهو ضرورة الأديان السماوية كلها. لكن للأسف الشديد العقل البشري الفكر البشري تفلسف وتفلسف إلى أن وصل إلى إنكار قدرة الله. إن شاء الله الحلقة القادمة. اللهم صل على محمد.
يعني بيان هذه الآية إن الله على كل شيء قدير، معناه حتى الممتنع
ممتنع ليس بشيء مولانا، الممتنع ليس بشيء. هو ممتنع يعني محال،
اي
الممتنع شيء ليس بشيء، هو لا يوجد.